الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن فرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت من بيوت الله، نتذاكر أمرا مهما من أمور ديننا، ألا هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطرقها الصحيحة التي قد يجهلها كثير ممن يخوضون في ميادين الدعوات ويحيدون عن هذه الطرق الصحيحة. سادة الدعاة وأئمتهم وقادتهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالذي يريد أن يعرف الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله فليتأمل قصص هؤلاء الرسل الكرام سادة الدعاة عليهم الصلاة والسلام، وليدرس سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من القرآن نفسه ومن السنة النبوية المطهرة التي حفظها الله تبارك وتعالى وبقيت منارا مع القرآن لهذه الأمة تهتدي بها في كل شؤون حياتها، وعلى رأس ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيله هذه سبيلي سبيل التوحيد، وهي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ما بعث الله نبيا رسولا منهم إلا دعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لخص تاريخ الرسالات كلها في هذه العبارات الموجزة المعجزة عظيمة جدا، من أول رسول إلى آخرهم هذا منهجهم وهذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، يدعون الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والطواغيت. هذه الدعوات الموجودة في الساحة الآن كثير منها، لا نقول كلها، لا يرفعون رؤوسهم بهذا المنهج العظيم الذي شرعه الله لجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولم يحد أحد منهم أبدا عن هذا الطريق، ولن يحيدوا، وحاشاهم ونزههم الله عز وجل أن يميلوا يمنة أو يسرة عن هذا المنهج العظيم الذي تأباه وتهرب منه كثير من الدعوات التي ما زادت الأمة إلا خبالا، وما زادتهم إلا وبالا، وما زادتهم إلا ذلا وهوانا، لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي شرعه الله لأنبيائه ولهذه الأمة إلى قيام الساعة. ولقد نبه كثير من رؤوس هذه الدعوات إلى أنهم قد حادوا وابتعدوا عن هذا المنهج العظيم، ومع الأسف الشديد تمضي الأيام والليالي والشهور والسنين ولا تنفع فيهم هذه القوارع من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تنبيهات الدعاة الداعين إلى منهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فيا أيها الدعاة أفيقوا، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه الأمة الضائعة إلا من حفظ الله منها. سبيل الله واضح، أدعو إلى الله، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا منهج سياسي ولا منهج صوفي ولا خرافي، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعوة قائمة على العلم، ما على التخرصات ولا على الجهل والهوى، وإنما هي قائمة على البصيرة والعلم. ووراث الأنبياء هم العلماء الذين فقهوا دين الله، فقهوا رسالة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقهوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتبعوا في دعوتهم سنن الله الشرعية والكونية. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وليس كل عالم وارث، بل من اكتفى أثرهم وسلك سبيلهم في عقيدته ومنهجه ودعوته وولائه وبرائه، هؤلاء هم ورثة الأنبياء، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أقاموا حياتهم على هذه الدعوة وعلى هذه العقيدة. عليهم الصلاة والسلام أوقفوا حياتهم لهذه الدعوة العظيمة القائمة على الوحي، والوحي هو العلم، وأتباع الرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم، وورثة هذا النبي الكريم وورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العقيدة الصحيحة، ورثوا منهم طرق الدعوة إلى الله، ورثوا منهم الحكمة ورثوا منهم الصبر على الأذى، ورثوا منهم كل متطلبات الدعوة. فهؤلاء هم أهل البصيرة، دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى منهج الله، براءة من الشرك، وسبحان الله تنزيه لله عز وجل من كل النقائص ومن الشركاء ومن الأنداد، وبراءة ممن يتخذ مع الله أندادا أو يحيد عن هذا المنهج. وما أنا من المشركين، وما أنا من سبحان الله، وما أنا من المشركين، أنا لم أفتري على الله تبارك وتعالى ولم أتخذ معه أندادا، وإنما أنا أدعو إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له، معتمدا في ذلك على العلم والبصيرة التي أوحاها الله إلي وأخذها عني أتباعي، أدعو إلى الله أنا وما يتبعني. قال وما يتبعني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، أدعو إلى الله أنا وما يتبعني، سلك منهاجي على بصيرة على علم. فلا يجوز لأحد أبدا أن يدعو إلى الله بغير علم، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا السبيل ولو كان عنده علم، بل سبيل هي سبيل معينة، هذه سبيلي قائمة على العلم، سبيل هي سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله ودعوة قائمة علم، ودعوة تتبرأ من الشرك بالله وتنزه الله عن الشركاء والأنداد، الشركاء في الربوبية أو الشركاء في الألوهية. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه دعوة الأنبياء، وهذه طريقتهم وطريقة خاتمهم عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله قائمة العلم، تحذر من الشرك وتنزه الله تبارك وتعالى عنه، وتنوه بوراث الأنبياء العلماء المتبعين لهذا السبيل والداعين إليه على علم، وهي البصيرة. فيا أيها الدعاة إلى الله، علينا أن نفقه كتاب الله، وأن نفقه منهج الله، وأن نفهم منهج الرسل الذي شرعه الله لهؤلاء الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، وتنوه به هذه الآية العظيمة. تركت هذه الآية نبراسا ومنارا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فلنستعرض الآن الدعوات الموجودة في الساحة، هل تدعو إلى هذا السبيل ولا تحيد عنه؟ وهل هي قائمة على المنهاج النبوي وعلى العلم الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كم دعا، نوح كم دعا، إبراهيم، موسى، عيسى، صالح، غيرهم، إلى ماذا دعوا؟ وكم لاقوا من الأذى، وكم لاقوا من المحن، لأجل أي شيء؟ لأجل المناصب، لأجل التصوف، لأجل أي منهج من المناهج الفاسدة الموجودة الآن التي تلصق بالإسلام والإسلام بريء منها؟ وشعارات طنانة تأخذ بمجامع القلوب، ولكنها والله جوفاء، والله جوفاء. احنا ما نقول هذا كلام سبا، لكن نحن نريد أن ينتبه هؤلاء أنهم ضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة بهذه الطرق التي تخالف سبيل الله وسبيل الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة حول هذه الآية، وأن هناك سبيلا معينا يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله، وأن هناك علما مشترطا في الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عالما لا ينزل الساحة، أي جاهل يؤخذ من الشارع ويلقى كلمات فارغة ثم يقذف به إلى المنابر ويقذف به ما شاء الله لتصدر الأمة وقيادتها وتوجيهها، فتضيع الأمة، تضيع الأمة بمثل هذه الدعوات. وإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أهل الجهل لا ينفعون الأمة، يضرونها، يضلون أنفسهم ويضلون الناس. وماذا يترتب على هذا الضلال والإضلال من الضياع في هذه الحياة الدنيا؟ والله أعلم ما هي العواقب الآخرة بآثار هذا الجهل وهذا الضلال. إنها والله وخيمة، وإنها والله خطيرة. فيا معشر الشباب، أعدوا أنفسكم لأن تكونوا وراثة الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم هذا من أعظم غاياته الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإصلاح عقائد الناس، وإصلاح حياتهم تبعا لإصلاح العقيدة. وما من نبي جاء إلا وفي الأمم من الفساد العريض ما لا نهاية له، ومنها الفساد العقائدي. فبماذا يبدأ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا يبدأ بالإصلاح الاقتصادي، ولا بالإصلاح السياسي، ولا بالإصلاحات الاجتماعية التي يسمونها، يبدأ بالعقيدة وإصلاح العقيدة. وإذا صلحت هذه العقيدة انقاد الناس للإصلاح، لإصلاح كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما شئت. وإذا ما صلحت العقائد فلن تصلح الأمة أو الناس جميعا في أي ميدان من ميادين، لأن ما عندها أصل. إذا فقدت الأصول ضاعت الفروع. الأصل والعقيدة، وهذه الأعمال كلها وهذه النواحي كلها مرتبطة بالعقيدة وتابعة لها. فإذا كان الأصل مفقودا أو فاسدا، كيف نستطيع أن نصلح الجوانب الأخرى؟ هذه حقيقة يجب أن يعيها العقلاء من الذين يريدون لهذه الأمة الخير ويريدون لها السعادة ويريدون لها الصلاح. هذا المنهج الصحيح في إصلاح هذه الأمة وغيرها. الأمة لا شك أنه طرأت عليها عوامل كثيرة فسدت بها تصوراتها وعقائدها ومناهجها، وتحتاج إلى حشود من العلماء من طراز ابن تيمية لا من طراز فلان وفلان لإصلاح هذه الأمة والعودة بهم إلى ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام من عقائد ومناهج وأخلاق، وكل ذلك تابع للإصلاح العقائدي والمنهجي. من الآيات التي يمكن أذكرها في هذا الباب أو هذا الموضوع قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. ومن أحسن ممن دعا إلى الله؟ قول من دعا إلى الله. لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل. هذا تنبيه إلى ما تستلزمه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون إلى الله لا لأغراض شخصية ولا لمصالح ولا لمناصب ولا لأمر من الأمور، إلا إلى الله تبارك وتعالى. والذي يدعو إلى الله لا بد أن يلتزم العقيدة التي شرعها بجميع الأنبياء، ولا بد أن يستلزم المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى لتبليغ هذه الدعوة. وعمل صالحا يدعو ويعمل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ مثل هذه الآية يجب أن يستفيد من الدعاة، وأن يكونوا من أشد الناس التزاما بدعوتهم، وأشد الناس حرصا على تطبيقها باطنا وظاهرا، خالصة هذه الأعمال لله، لا يراد بها إلا وجه الله، ثم حماية هذه الدعوة من أن يتطرق إليها الفساد، وأن يساء الظن بهذا الداعي من أنه يدعو إلى شيء هو لا يعمل به. ولهذا يدخل رجل في النار فتندلق أكتافه، أمعاؤه تندلق وتسقط في الجحيم، فيطيح به الناس: يا فلان، أما كنت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا مصير من يدعو إلى الله ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، ما في أمل، في مخالفات، في انحرافات، في خروج عن المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الله شرع العلم والعمل، فرض العمل. كيف تدعو ما تعمل؟ كيف تدعو الناس ثم تتمرس وتتهرب من العمل؟ فيكون جزاء ومصير من يدعو إلى الله وهذا حاله، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. هذا مصير أن يكون أضحوك لأهل النار والعياذ بالله. فنعوذ بالله أن نقول ما لا نفعل. وحذاري حذاري أن يراك الناس داعيا إلى الله عز وجل وأنت لا تلتزم بما تدعو إليه. وهذا يوجد. فنسأل الله وتبارك وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل للدعوة إلى الله بعلم وبصيرة على منهج الأنبياء والالتزام بدعوتهم والالتزام بهذا المبدأ، مبدأ العمل الذي يترتب على إهماله البلاء العظيم. أولا انحراف الناس، الناس لما يرون تدعو ولا تعمل فهم أشد الناس انحرافا منك، وأشد الناس ابتعادا عن تطبيق ما تدعو إليه. إذا تدعو ولا تطبق ولا تعمل كيف يعمل أتباؤك؟ ولهذا ترى كثير من الدعاة فاسدين وأتباؤهم أفسد منهم. هذا من آثار دعوتهم الفاسدة، دعوتهم المنحرفة، فينحرف الناس وراءهم. هذا الانحراف حصل في اليهود، حصل في النصارى، حصل في الروافض، حصل في الصوفية، حصل في الأحزاب السياسية، حصل. ليه؟ لأن هذا الذي يقودهم إلى قول بلا عمل، فهم يركضون وراءه، والناس أتباع كل نائب.
ويغلب عليهم التقليد الأعمى، إلا من حفظ الله الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. إلا من يحفظه الله تبارك وتعالى ووفقه ويجد من يسدده ويأخذ بيده، غير هذا الفاسد، غير هذا المنحرف الذي يدعو ولا يعمل. وقال: إنني من المسلمين، يعني أنا من هذه الجماعة التي أسلمت لله واستسلمت لله وانقادت لله، فلا يغاير هذه الجماعة ولا يفارقها ولا يخالفها ولا يشذ منها. أنا من المسلمين قلبا وقالبا ودعوة ومنهجا، من الذين أسلموا لله وانقادوا لله. ما هم الذين أسلموا بالاسم؟ هم بالاسم لا، المسلمين حقيقة أسلموا لله وانقادوا له واتبعوا رسله في عقائدهم وفي مناهجهم وفي أخلاقهم. من هذا الصنف الرابع المسلم لله، لا يسلم لأحد غير الله، لا ينقاد إلا لله أو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة، التربية هذه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شتى بين الحسنة والسيئة، يعني إذا أساء إليه من باب العدل تأخذ حقك، لكن باب الفضل ولأجل هذه الدعوة ينبغي أن تتحلى بالحلم وتتحلى بالصبر وتعفو وتصفح ولا تنتقم ولا تكافئ السيئة بالسيئة، بل كافئ السيئة بالتي هي أحسن، أحسن إليه، يكون ذلك آثارا طيبة جدا في نفسية هذا الذي أساء إليه. وكم سيلاقي الداعي الله من الإساءات، فإذا تذرع الصبر والحلم والعفو والأخلاق العالية فإن ذلك هو الأمر الذي تستلزمه الدعوة وتنجح به الدعوات. فإذا الذي بينك وبين عداوة فجأة يتحول كأنه ولي الحمد، من آثار هذا الإحسان. يذكر لي عن داعية كان يشبه بابن تيمية في الذكاء والعلم والحفظ، ودخل الألوف بسببه من الكفار في الإسلام، كان لا ينتقم من أحد أبدا ويكافئ السيئة بالحسنة، حتى قيل إنه جاءه فاجر وضربه بمعول في رأسه حتى يعني قضي عليه كأنه مات، هي ضربة موت، فأغمي عليه واقتاد الأمن اقتاد هذا الجاني أودعه في السجن، هذا مغمى عليه ما أدري كم حتى أفاق. أول ما سأل هذا الذي ضربه أين ذهبوا به؟ قال السجن. قال أبدا لا أرفع عن سجن، فكوه من السجن، أبت الدولة إلا سجنه. فكان ينفق على أسرته، ينفق على أسرة هذا المجرم حتى خرج من السجن وجاء رأسا إلى هذا الرجل ودخل في دعوته وصار من خيار أتباعه. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قالوا: ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يوفق لهذه الخصال النبيلة دعوة إلى الله، صبر، عفو، حلم، بعد عن الانتقام، بل مكافأة السيئة بالحسنة بالتي هي أحسن، مو بحسنة بس، بالتي هي أحسن، فتكون لها هذه الآثار الطيبة. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، ثم بين الله منزلة هؤلاء الذين يحظون بهذه الأخلاق أنهم أهل الصبر وأنهم أولو حظ عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهذه من طرق الدعوة ومن أساليب الدعوة من الأساليب والطرق الناجحة التي إذا استخدمها الدعاة إلى الله العلم والصبر والانتماء الإسلام والحرص على جميع كلمة المسلمين. إخوة الناس يتهمون الدعوة السلفية بأن تفرق، والله لا أعلم دعوة من هذه الدعوات الموجودة التي تخاصم المنهج السلفي، لا أجد دعوة أحرص من الدعوة السلفية على أن تكون الأمة كلها أمة واحدة وأن يكونوا كلهم مسلمين منقادين لله عز وجل. ولهذا يدعون إلى الإصرار بحبل الله وإلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بخلاف غيرهم، خلاف غيرهم ما عندهم هذا، ما عندهم هذا، فهم ضمنا إن لم يصرحوا بذلك يقرون هذه الاختلافات وهذه الصراعات وهذه التفرقات وهذه التمزقات بين الأمة. بينما الدعوة السلفية لا تقر شيئا من هذا أبدا، لا تقر هذا التفرق، وتنادي كل المسلمين أن يعتصموا بحبل الله وأن يعودوا إلى دين الله الحق الذي نزل بهم بسبب مفارقتهم لكثير من أصوله وفروعه ونصوصه، نزل بهم من الذل والهوان. والذي يدرك حملة المنهج السلفي أنه لا يرفع الله عن هذه الأمة هذا الذل والهوان الذي تعيشه، لا يرفع عنها إلا إذا عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. آمنا بالله وصدقنا رسول الله وندعو المسلمين جميعا أن يؤمنوا بكل النصوص القرآنية والنبوية وأن يضعوا لهذا النص النبوي اعتبارا عظيما ويحسبوا له الحسن، وليوقنوا في قرارة أنفسهم أن كل الشعارات وكل الأساليب والحلول لا يمكن أن تحل مشاكل المسلمين ولا تدفع هذا الذل عن صدورهم. هذه الكوابيس على صدور المسلمين لا يرفعها إلا أمر واحد وهو يسير على من يسره الله عليه، هو أن يعودوا إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، إلى القرآن والسنة. نعم، وتركتم الجهاد في سبيل الله من الحديث إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذهاب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. عرفنا هذا؟ مستحيل أن ينزع عن هذه الأمة لو اجتمعت قوى الدنيا كلها لنزع هذا الذل عن المسلمين. كيف وقوى الدنيا كلها تجتمع لإنزال الذل والهوان بهذه الأمة؟ فلو اجتمعت هذه الأمة تحولت إلى شفقة ورحمة بالمسلمين وإلى ما يستطيعون شيء واحد ليرفع هذا الذل عن المسلمين، هو أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، إلى العقائد الصحيحة التي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى المناهج الصحيحة التي جاء بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هيمن كتابه على كل الكتب وعلى كل الرسالات. نحن مستهينون نكون بكتاب الله وسنة الرسول، ونعنف أو من حيث لا ندري من الرجوع إلى هذا الكتاب وإلى هذه السنة وإلى تطبيق السلف الصالح، نرفض والله كثير من الناس يقولون بين هذه الأمة وبين جودة، ويضعون العقبات والعراقيل كثيرة في طريق العودة إلى الله. السلام يقول تعالوا في الكتاب والسنة، يقول لا، ها، إلى طائفتنا، إلى حزبنا، إلى طريقتنا، إلى إلى إلى، الحق عندنا. الرافض يكون الحق عندهم، الصوفية بمختلف طرقها، مئات الطرق، كل طريق يقول الحق عندها، الأحزاب كل حزب يقول كل حزب ماذا يفرحون، كلهم مشتركون يجمعهم شيء واحد، إنهم عقبات في طريق عودة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله واستئناف آيات إسلامية صحيحة تعيد لهم العزة والكرامة. الربا الآن متخشي في الناس، سمعت بالعيلة، هذا إشارة إلى الربا وإلى كل أنواع الربا الموجودة في السياح، المعاصي، الإقبال على الدنيا والشهوات. هذا حديث عظيم جدا يجب أن تدبره ونفقه. كيف تبعت مذهب البقر؟ نسوا العلم، كثير من أتباع البقر يدخلون الصلاة ولا يعرفون عقائد ولا يعرفون كثير من الحلال والحرام ولا ولا، فنحتاج حياة علم، بعلم في كتاب الله وفي سنة الرسول، ثم عمل، عمل بهذا العلم، خلص علم عمل رجعنا، علم عمل صالح، بالعلم والعمل الصالح رجعنا إلى دين الله الذي قال عنه رسول الله حتى ترجعوا إلى دينكم، ما هو إلى العقائد الصوفية والعقائد الأشعرية والعقائد الجهمية والعقائد الزالية والخرافات والبدع الصوفية، هذه كلها الإسلام بريء منها. العقائد التي تضمنها القرآن والأعمال والأوامر والنواهي التي تضمنها القرآن والسنة، إذا عدنا إلى هذا الحمد لله استعدنا ما فقدناه، ورفع عنا هذا الذل والهوان. كيف الآن ترفع رايات للجهاد لا تعرف معنى لا إله إلا الله، وتدعو إلى وطنيات وترسم جهاد في سبيل الله؟ كثير من الجهاد موجود ما في سبيل الله، في سبيل وطنية وقومية وشعارات. الجهاد اشترك فيه الشيوعي والرافضي والباطني والعلماني، هذه رأيه إسلامية، هذا هو الجهاد في سبيل الله. إذا لابد من تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله لتقاتل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو رأس سبيل الله. هذا رجل يسأل رسول الله إذا فعلت وفعلت أنا في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. هؤلاء كل حزب قاتل لتكون كلمته هي العليا، كل طائفة تكون تقاتل لتكون لها السيادة، هذه ما هي كلمة الله أبدا. هذا يقاتل مع الرسول والغاية غير غاية الرسول، في النار أبدا، في النار. قاتل هزم الجيوش الكافرة فعل قال هو بالنار، ليه؟ لأنه ما يقاتل على كلمة الله، ما يقاتل على كلمة الله. شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه زحف التتار على الشام، فاستقبلهم أهل الشام يهدون، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قالوا سوف تهزمون، وهؤلاء الذين تدعونهم لو خرجوا معكم الكافر لهزموا، لهزموا. قال وكثير من العلماء ما شاركوا في هذا الجهاد لأنه غير شرعي. يعني إذا كان قادة الجيوش يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هذا مو جهاد في سبيل الله. ها الآن هذا شيوعي، هذا علماني، هذا رافضي، هذا باطني، هذا كذا، ما شاء الله تجاهلون حلوا الأوطان. هل الأوطان ايش؟ لقوميات أحزاب وضلالات، ما في سبيل الله. رب الأمة هذه على كتاب الله وسنة الرسول وارفعوا شعار لا إله إلا الله، وقاتلوا من أجل لا إله إلا الله، قاتلوا من أجل التوحيد، ما من أجل الشعارات الحزبية الضالة والشعارات الطائفية الضالة. خلص جهاد 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 جهاد، أشهر. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا وعد مؤكد ولا لا؟ هذا الوعد لمن؟ للشيوعيين والروافض الباطنية والعلمانيين، وإلا لأصحاب محمد ومن سار على نهجه. أما أصحاب محمد فإذا قاتلوا الأعداء فروا أمامهم، ينهزمون شر الأعداء في بدر، في حنين، في أحد، في كل المواقع. الظفر ملازم ولو حصل جولة في حنين، لكن عاقبة للمستقيم الموعودين بهذا النصر. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآن مش مولوا الأدبار ويسداس كرامتهم في أوطانهم، والسيادة والغلبة والقهر والعزة والكرامة لأعداء الله. هذه ثمار الجهاد الآن من 50-60-70 سنة، هذه ثمار الجهاد. الغنائم من جيوب المسلمين، من فين يغنم هؤلاء المجاهدون؟ من جيوب المسلمين، ما يغنم من جيوب الكفار. كان الجهاد تسعد به أمم الفاتحين والمفتوحين يسعدون بهذا الجهاد. الآن بهذا الجهاد الذي يقوده الجهال والسفهاء، وإذا تكلم العلماء شنوا عليهم الغارة، وتحرك الإعلام الخسيس لإسقاط العلماء، تحرك إعلام رهيب يجيدون الإعلام لكن العلم ما فيه. قولهم طريقة كذا والطريقة كذا، فيسيئون بهم الظن ويوجهون لهم الاتهامات لأنهم جهال عميان وأصحاب أهواء، ويرون هكذا. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. والله بهذا الطريق الأوياء ما والله ما نهزم الأعداء، ولا يتحقق الوعود الربانية تتحقق أبدا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. الآن ولو قاتلكم الذين كفروا لوليتم الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا أبدا. تروح الأمم المتحدة، تروح لأمريكا، تروح فلانة وفلان، كل هذه ما تنفعهم. أخلصوا لله واتجهوا إلى الله تبارك وتعالى. يرفع يديه هكذا حتى سقط رداؤه، يدعو الله تبارك وتعالى، ما يستجيب بأحد أبدا، لا يستجيب إلا بالله. إن تستغفروا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. سجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستنجد بهم، فنصره الله وامكنه. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافوا أن تطهر الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها الله آواهم وهم قلة ومستضعفون، خافوا أن تطهر، لكنهم في كنف الله وفي رعايته، فأنزل عليهم النصر وأمدهم بالملائكة. ونحن لو سلكنا هذا المسلك واتجهنا إلى الله وحده ويئسنا من البشر، أخلصنا ديننا لله وأخلصنا مطالب إلى الله والتجأنا إلى الله وحده في الشدة والرخاء، والله لن يضيعنا ولن يخلف وعده، إنه لا يخلف الميعاد. أنا موت الداخل شيء في شيء، لأن الحياة بفضلنا هذه تفرض علينا مثل هذا الأسلوب. حياة المسلمين مؤت، ومن أخطر ناس على حياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة، وأشد الناس خطرا على هذه الأمة. فعليهم أن يتقوا الله وأن يفهموا كتاب الله وأن ينصحوا لله وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، زغزغة العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام وبأنوار الإسلام وبهداية الإسلام وبهداية القرآن والدعوة إلى ابتغاء أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله في صفاته إخلاص عبادة الله عز وجل التوحيد على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء ويجب أن يسير عليها المسلمون، ومن حاد عنها فوالله ما أمامه إلا الدمار في الدنيا والأخرى. عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن يتنكر هدايته وطريقته وهديه. ذكرنا يا إخوة أن العلم أساس في هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحث الله على العلم وبين فضل العلم وبين فضل العلماء وقال إنما أخشى الله من عبادي العلماء، وجاءت أحاديث كثيرة نبوية تبين فضل العلم وتبين فضل طلاب العلم وتبين أن ورثة الأنبياء هم العلماء، العلماء العاملون المخلصون الصادقون. بعد هذا العلم وبعد هذا العمل نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى إخلاص لله رب العالمين في الأقوال والأعمال والحركات في ميدان تحصيل العلم في ميدان تبليغه في ميدان الدعوة إلى الله. لا بد من الإخلاص لله رب العالمين. فإذا أخلص لله طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإذا طلبه لأهل الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله بغرض من أغراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم ريح الجنة. هذا وعيد شديد لمن لا يخلص في طلب العلم الشرعي. فيجب أن يستحضر المسلم هذا الوعيد في كل لحظة من لحظاته. قال أحد العلماء من علماء الحديث ومن كبار بني العباس سليمان بن داود الهاشمي رحمه الله، وكان من أقران أحمد، وكان أحمد يجله ويقول إنه يصلح الخلافة، قال كنت أرى أنه لا بد مني في الحديث يعني في الجملة، ثم تدبرت فإذا أنا أرى أنه لا بد لكل حديث من نية. وكان السلف يعانون من هذا الأمر، يعانون معافة شديدة، ليه؟ لأنهم أحياء ولهم حية يقظة عندهم إحساس، فيعاني يعني الشيطان يدخل من كل ثغرة وهو جاهل، يسد هذه الثغرة يسد هذه الثغرة لا يسمع الشيطان، فيحول عمل هذا إلى رياء، والرياء خطير جدا من صفات المنافقين. فويل المصلين الذين عن ساقهم ساهون الذين يراؤون يمنعون معهم يمنعون الباعون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالحذر الحذر من الرياء. وهناك حديث أن أول من سعر أو من يقضى عليه ثلاث: رجل استشهد فيؤتى به إلى الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهد، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم القرآن، تعلم العلم والقرآن وعلمه، فيؤتى به فيقول الله تبارك وتعالى أجد الله عليه نعمه ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن يقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. كيف هذا يجاهد حتى يقتل، وهذا ما شاء الله حياته كلها جهاد في العلم، وبعدين تعليم، وبعدين القرآن، ثم يكون هذا نهايته؟ السبب أنه ما أخلص لله، ما أراد وجه الله تبارك وتعالى، لا بعلمه ولا بعمله ولا بدعوته ولا بتوجيهه. الغرض دنيء، أن يقال عالم وأن يقال قارئ وأن يقال مقرئ. فاحذروا أيها القراء وأيها العلماء وطلاب العلم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والمراءون من حزبه، ويكون هذا مصيرهم. فحذاري حذاري، ونعوذ بالله، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. وآخر ثالث أعطاه الله من أصناف المال، فعدد الله علينا فعرفها. ماذا عملت فيها؟ قال ما أفرقت من سبيلي، تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد. وقد قيل يعني تحب السمعة، تحب المدح، تحب الإطراء. قال الناس ما تحب فلان جواد، فلان شجاع، فلان قارئ، فلان عالم. قد قيلت هذه الأشياء كلها، إيش النتيجة؟ النتيجة أن يسحب على وجهه فيقرب النار. فأمر يتساهل فيه الناس ويغفلون عنه، فتكون له هذه النتائج الوخيمة. فانتبه أيها المسلم، وكن يقظا في صلاتك، لا تريد بها إلا وجه الله. في طلبك العلم، لا تريد به إلا وجه الله. في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك إلى الله، فيما تقول، فيما تكتب، اتق الله في نفسك، واخلص لله، واعلم بأن هذه عبادات أنت مأمور فيها بالإخلاص، فإن أنت خالفت أوامر الإخلاص هلكت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذه متطلبات العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نهتم بها كل الاهتمام وأن نراعيها، مما أرشدنا الله إليه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو تعالم، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى مصالح وأغراض شخصية، وبالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني خاطب جاهل حط قد ما يفهم حتى لا تكون فتنة، خاطب الناس على قد ما يعقلون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ فخاطب الناس بقد ما يعقلون. بعدين شوف إنسان يعني يريد الحق، قدم له الموعظة، العلم، الأمر، النهي، يكفيه. هذا يريد الخير، ما يحتاج منك مخاصمة، مجادلة، لا شيء. هذا أعطوه هذا المقدار ويكفي. لا تدخل معه في جدال، تفتح باب الجدال، ولا تدخل في أمور أخرى. فإذا كان إنسان غافل معرض، عظه. هذا حاله يتطلب منك بعد الأمر والنهي تبليغ دعوة الله. شوف بارد في شيء من الركود، حركه بالموعظة، حركه بالموعظة الحسنة. مو أي موعظة، حسنة، لابد تكون حسنة. قال الله، قال رسول الله، بين له، خوفه، عقاب الله عز وجل، هناك نار، هناك جنة، هناك درجات في الجنة، هناك درجات في النار، مصير كافر كذا، يصير العصاة كذا يحتاج إلى شيء يشد انتباهه يوقظ من هذه الغفلة. بارك الله فيك، يوقظ من هذا العذاب. واحد استكبر، عاند، تقدم النصوص، تبين، تشرح، ما فيش، ما يجادل وجدال، جادل هو بالتي أحسن. سوق القوادع من النصوص الشرعية، من كتاب الله، من سنة الرسول، بين له. إذا استجاب فالحمد لله، الحكمة من عند الله. فإن أبى فيقول ابن القيم بعدها المجالدة، يعني إذا كان كافر نسأل السيوف عليهم، ندعو هذا الكافر إلى الله تبارك وتعالى، فإن دخل قلنا الحمد لله هذا المطلوب، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فسل السيوف، فسل السيوف على هؤلاء الكافرين. هذا ما ابن القيم بقوله فالجلاد. فبعض الكفار مسكين غافل، تقول كلمة يسلم، بعض معرض صيروا تخويف كذا وكذا يتحرك يدخل في الإسلام. واحد معاهد جاد بالذي يحسن، إذا استلزم الأربع للجهاد إعلان الجهاد، إعلان الجهاد. طيب هذا من الحكمة، هذا من الحكمة التي طلبت الدعوة. أيضا طلبت الدعوة الترتيب في أمور الدعوة والتدرج فيها، والبداية بالأهم فالأهم، مو بس أدعو أدعو بعدين تمسك آخر شيء من الإسلام. والإسلام ليس في آخر، لكن في مراتب، في درجات. مثلا بدأ الأنبياء، من أين يبدأ المصلحون؟ يبدأ بتصحيح العقائد. ولهذا لما أرسل رسول الله معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وعندهم التوراة فيها توحيد وفيها لا إله إلا الله وفيها كذا، لكن علماء السوء أفسدوا عقائدهم، فنصحح عقائد هؤلاء الكتابيين. كيف نبدأ بهم؟ من النقطة الأولى في منطلقات الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوا إلى ذلك انتقل بهم إلى أصل آخر، إلى أصل آخر من أصول الإسلام العظيمة، ألا وهي الصلاة، وهي عماد الإسلام. فابدأ بعد التوحيد بدعوتهم إلى هذا الركن العظيم وهو الصلاة الذي عماد الإسلام، ثم إذا استجابوا انتقل بهم إلى الزكاة، ثم تصبح النفوس مهيئة بعد ذلك للحج ولغير الصيام ولغيره من الأعمال. هذه هي الطريقة النبوية التي أرشد عليها رسول الله، وكان يبعث البعوث ويلقنهم مثل هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نفقه هذا الحديث، فإنه منهج عظيم في الدعوة إلى الله. طيب أنت الآن في بلاد إسلامية فيها خرافات، فيها قبور، فيها بدع، فيها فقهاء ما يعرفوا ما قال الله، لا إله عندهم لا خالق لا رازق لا إلى آخره، فتحتاج إلى إصلاح وتفهيم مع لا إله لهؤلاء جهال وعلمائهم. لا إله الله يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف بالقبور، يسجد لها، يعتقد في آلهة أنهم يعلمون الغيب ويقترب بالكون. لا شك أنه في وضع رهيب وخطير جدا، ويحتاج إلى تصحيح عقائدهم، إلى تصحيح عقائدهم. ما تبدأهم بالسياسة، ما تبدأهم بالتصوف والخرافات، ما تبدأهم بشيء من هذه التوافه. بارك الله فيكم، ما أقول توافه، وضع التوافه في أعمالهم، يعني السياسة التي يدعو إليها خالية من كثير من السياسة الإسلامية، والتصوف الذي يدعون إليه خال من العقيدة، خال من المناهج الصحيحة، مشوب بالشرك والبدع والخرافات. ففاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يهتم بلا إله إلا الله، هذا فاسد ولا يمكن أن يصلح غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه. شاهد أن المجتمعات الإسلامية في كثير من البلدان تحتاج إلى أن تفهم التوحيد وتفهم معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. فإذا قلت له يا أخي لا تدعو غير الله، قال يا أخي هذا مو شرك، لا تذبح غير الله، قال هذا مو شرك. كيف الشرك؟ يشوف أنا ما أعتقد أن فلان خالق وأنه يخلق وأنه يرزق، هذا هو الشرك. أما أعتقد أن هذا وسيلة إلى الله عز وجل أدعوه لأنه يقرب إلى الله، يعني من قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا غير مرة أبين لإخواننا إن المشركين كانوا يدركون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بينما كثير من هؤلاء الجهال لا يفرقون بين توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، بل لا يعرفون توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أيضا هو توحيد الربوبية. مساكين، أقول الكفار إذا سألت من توحيد الربوبية يقول لك الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما يملك السماء والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول من الله، ما يقول لات ولا عزى ولا عيسى ولا عزير ولا الله. والله يعرفون توحيد الربوبية تماما ويعرفون توحيد الألوهية، ولكن يكافرون، ما يبغون يدخلون فيه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كيف في توحيد الربوبية يستكبرون؟ يمشي معك ويمشي قبلك، ها؟ ما يجادلك أبدا، ولا نبي من الأنبياء خوصم في توحيد الربوبية أبدا. الخصومة بين الأنبياء كلهم وأممهم في توحيد الألوهية فقط، حتى في توحيد الأسماء والصفات ما في خصومة في توحيد الألوهية. ولهذا ترى العرب قوم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى رأس قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن ينزل المطر وينبت النبات وإلى آخره يقول الله، لا يتردد. وهؤلاء لات والعزى التي نعبدها ما تملك شيء من هذا أبدا، بس يؤسر إلى الله فقط، هذه من مدام. ها؟ لكن تعال قل لهم قول لا إله إلا الله، ماذا يسمعون؟ يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجيب. فترى الكفار يفرقون تماما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هم مسالمون معنا في توحيد الربوبية، لا جدال ولا خصومة ولا نزاع ولا استكبار ولا عناد. ولكن يأتي العناد والاستكبار وسد السيوف والأذى والإرهاب كله من أجل توحيد الألوهية المتمثل في هذه الجملة العظيمة التي مدار القرآن كله عليها، والجنة والنار خلقت من أجلها. أهل التوحيد يخرجون من النار بسببها. هذه لا إله إلا الله أهمية عظيمة، أرسل بها الرسل، أنزل بها الكتب، خلق من أجل الجنة، خلق ما لك يمكن الآن لك يمكن. ما يفهمون هذا الشيء، ما لا تفشلي حتى معناها ما يكلفون أنفسهم ليعرفوه. فإلى الله مشتكى من علماء السوء وعلماء الكلام الذين جنوا على الإسلام وعلى هذه الأمة، ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. لا خالق لا رازق لا محيي، الله موجود. ويؤلفون مجددات طويلة في إثبات وجود الله، ولا إله إلا الله لا أعرف معناه. فضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة، وسرى هذه البلايا قامت عليها مدارس ولا تزال قائمة، وتناهض الدعوة إلى لا إله إلا الله بترهاتها وخرافاتها وأساطيرها وبلاياها. وأصبح حتى توحيد الربوبية قاعد في الشرك. الذي يعتقد في فلان أن يعلم الغيب يتصرف في الكون، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. فقاد الزنادقة المدسوسة في الإسلام قادوا كثيرا من عوام المسلمين إلى الشرك في الربوبية بعد أن قادوهم إلى الشرك في الألوهية. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تنطلق من التوحيد، وإذا عرفنا التوحيد لا نشبع منه إلى أن نموت، فلا نكل ولا نمل من دراسة هذا التوحيد وتفاصيل هذا التوحيد وأدلة هذا التوحيد وما يضاد من الشرك والرياء والشرك الأصغر والشرك الأكبر. نحن بحاجة إلى دراسة هذه الأشياء. ولهذا نوح 1000 سنة في الدعوة إلى لا إله إلا الله، الأنبياء كلهم جاءوا بلا إله إلا الله إلى أن ماتوا ندعوا إلى لا إله إلا الله، رسول الله من أول دعوته إلى أن مات وهو حول التوحيد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، لم يشرع له من أساسيات الإسلام بعد التوحيد إلا الصلاة، إلا الصلاة وركعتين ركعتين في مكة. ولما انتقل إلى المدينة وقامت دعوة الإسلام شرعت الزكاة والصوم والحج، بعدين تحريم الربا. الآن البداية في الربا، جهال قالوا ما إلا الله الربا حرام الربا حرام، يخالف التوحيد ماذا يقول الربا حرام؟ الله متى أنزل تحريم آيات الربا؟ في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا نبدأ بالربا، حرب لا نهاية لها، نبدأ بإيش؟ لا حاكم إلا الله، لا حاكم لا حكم إلا الله، لا حكم إلا القبور تعبد. ليش ما تستنكر هذا الشرك وتطبق حاكمية الله على هذا الشرك وتنادي الناس الخروج من هذا الشرك والدخول في حاكمية الله بالتوحيد؟ حاكمية اللي ينادوا بها حاكمية سياسية، يعني خلوا دعوتهم في زاوية من زوايا الإسلام بس، وأداروا الظهور لأمور عظيمة جدا في الإسلام لا تدخل في حساب هذه الدعوة مع الأسف. وتحصل هذه الدعوة الحاكمية قبوري خرافي، تحصل يكون بالحلول، يكون بوحدة الوجود ضلالات ولا الأخر، ويكفر الذي خالف الحاكمية. الحاكمية شيء آخر عندهم، الحاكمية شيء آخر. بارك الله فيكم. فنصلح عقائد الناس ونفهم معنى لا إله إلا الله، ونفصل لهم لا إله إلا الله، ونظل طول حياتنا على لا إله إلا الله. آخر لحظة من لحظات الرسول يقول لا نسأل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ها يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. ذلك من كلام عجاء وابن عباس رضي الله عنه تقرير في الحديث. الشاهد إن الرسول اعتنى بالتوحيد من أول حياته إلى أن مات قبل أن يموت الخمس، ويقول ألا إن مكان قبلكم قد اتخذوا قبور أنبياء مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ليه؟ لأن الغلو في القبور واتخاذ مساجد والبناء عليها يقود الناس من حيث يريدوا أو لا يريدوا إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل، فهو يحسم أبواب الشرك ويسد أبواب الشرك، وهو الله ينحفظ أنفاسه الأخيرة كما روى ذلك عائشة ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه عناية الأنبياء وعناية الرسول الكريم بالتوحيد. وماذا يلقى هذا التوحيد عند الدعوات؟ ماذا يلقى أهل التوحيد من أصحاب هذه الدعوات؟ مع الأسف الشديد وينظرون إلى هذه الدعوة أنها تحرك الناس، وهي دعوة الأنبياء، فإذا ذموها إنما يذموها دعوة الأنبياء، وهي دعوة القرآن، وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن من يذم الدعوة السلفية يذمها، يذم كتاب الله وسنة الرسول، ويذم دعوات الأنبياء من حيث زائد المساكين، فنعذرهم لجهلهم، وإلا حرب الدعوة السلفية كبر، لأن حرب للتوحيد. لكن احنا نقول جهال ضلال نقيم عليهم الحجة بعدين، وإلا والله أعمالهم هذه كفرية. فنسأل الله أن ينقذ الأمة من دعاة السوء ومن هذه الحواجز التي أقاموها في وجه الأمة لأن تأخذ بالتوحيد وتعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه وأستميحكم عذرا فإني قد تعبت من الكلام، واكتفوا بما سمعتم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم ومن تبلغه هذه الكلمة أن ينفعنا جميعا وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى الحق والهدى وإلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقى الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، يقولون أن دعوة السلفيين دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فلا بد أن يجتهد في الدعوات في وسائلها وطرقها، ذلك لتنوع المعاصي وغيرها، فكما تنوعت المعاصي لا بد أن تتنوع وسائل الدعوة.
هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء، ويمكن أن نقول أنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدوا تشويهها. هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح؟ كان ما موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط، وسائر نواحي هذه كلها صحيحة وسليمة، ما فيها معاصي ولا فساد ولا شيء. ها يأتي الإشكال لنوح إن دعوته ما تصلح لأنها عقيمة وتقليدية وما تواجه كل المشاكل. ها طيب لو واجهنا كل المشاكل إلى التوحيد ماذا قدمنا للناس؟ لو واجهنا كل المشاكل إلى الشرك، والله يضيع كلمة المسلمين، وهناك معاصي وهناك يعني ما في دولة إسلامية، خلنا نبدأ بهذه الأشياء. ها بعدين إذا وصلنا نزل التوحيد من أعلى القبة، وصلوا إلى القبة ونزلوا الشرك ونزلوا دعوة إلى وحدة الأديان، وما زالوا ناسين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدرس السلفية الدعوة الصحيحة على حسب الأوضاع، كان هناك شرك طاغي وبدع، حارب الشرك والبدع قبل المعاصي ونلم بالمعاصي، لكن يكون التركيز على طريقة الأنبياء على الشرك، لأن الأنبياء قد يلتفتون إلى أحيانا إلى بعض الأشياء، لكن الهدف الأساسي في دعوتهم القضاء على الشرك وإقامة التوحيد على القاضي. فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريقة الأنبياء، وأهم المهمات عندهم التوحيد، فهذا الذي يوحد ويرقى الله بقراب الأرض معاصي لا بد له أن يخرج من النار، وهذا اللي يأتي بحسنات كالجبال لكن ما عنده توحيد إيش مصيره؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بهذا التوحيد. يأتي بأمثال الجبال من الحسنات والخيرات والمضرات والبر والصلات وإلى آخره، ويمكن يجوب الدنيا بهذه الأموال لكنه مشرك، كيف النهاية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا، هذا لقيتك بقرابها مغفرة بسبب التوحيد. احنا ما نشجع الناس على المعاصي ولكننا نبين أهمية التوحيد، ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلون الذين ما يدركون ما هي الأخطار، ما أدركوا خطر الشرك، ما أدركوه، ما فقهوا دين الله، من يريد الله به خيرا فقه في الدين. لو فقهوا دين الله، فقهوا كتاب الله، فقهوا دعوة الرسل، فقهوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا تاريخه، استعرضوا اهتمامه بالتوحيد، لما تفوهوا بمثل هذه السفاهات والتفاهات التي لا تصدر الا ممن لم يعرف دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذا الطعن يا اخوة من حيث لا يدرون متجه الى طيب. انا اقرأ لما تقرأ في دعوة هؤلاء ما شاء الله، يعني تهاويل وتهاويل، تقرأ دعوة الانبياء ترى صغيرة امام هذه التهاويل. كل هذه التهاويل زبد، كل هذه التهاويل عندهم زبد، يذهب جفاء. وسبق الحقائق حقت الانبياء انها تملأ الارض والسماء ولو كانت خاصة بالتوحيد، ولو وضع السماوات بما فيهن غير الله والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما بين لا إله إلا الله. افهموا أهمية لا إله إلا الله يا مساكين. تفضل.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، حفظكم الله وسددكم في الأقوال والأعمال. هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن الخوارج في عهد الصحابة مضطهدون سياسيا؟
اي والله المنافقون مضطهدون دينيا وعقائديا، استغفر الله العظيم، مضطهدون عقائديا ودينيا، يعني لو جهروا بمعدهم الكفر لكان مصير أمة السيف. لا شك ان الاسلام فيه قوة وفيه عزة وفيه حماية لمجتمعه، كيف يكون هؤلاء كالسوس في المجتمع الإسلامي ينخرون فيه بشبهاتهم ونفاقهم وخبثهم وشرهم؟ هذا أي دولة الآن على وجه الأرض مهما تميعت أترضى أن يكون هناك من يعادي نظامها ويحاول إسقاطها؟ والله ما تواجه هؤلاء على سماجة سياستها إلا بالسيف. كفيها بالإسلام دين العزة ودين النصر ودين الحق، كيف يرضى للمنافقين ان يعيشوا ينخرون في المجتمعات الاسلاميه بنفاقهم وضلالهم؟ الخوارج في المجتمعات الاسلاميه كانوا مضطهدون، الخوارج سلوا السيوف على المسلمين، هم الذين سلوا سيوفهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. الخوارج هم البغاة على المجتمع الإسلامي وعلى حكام المسلمين. كيف يواجه المسلمون إذا سلوا السيوف؟ كيف يواجههم المسلمون إذا كفروهم ونابذوهم وجعلوهم أحق من الوثنيين؟ بماذا يواجههم هؤلاء؟ بالغباء والبلاهة؟ لا، يواجههم بما يستحقون. ولهذا الرسول الحكيم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي يحمي المجتمعات الإسلامية من أهل الشرور والبغي تحدث كثيرا عن الخوارج وأنهم شر من تحت أديب السماء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون على الأوثان أينما وجدتم فاقتلوهم، لو أدركتم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، منكم مرة قال كذا ومرة قال كذا. فهم شر وبعد على الأمة وخطر. كيف يواجه المسلمون ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويكفر المجتمع الإسلامي؟ ماذا يواجهونه؟ يبدأون بهم الكفار. ولهذا علي بدأ بهم الكفار وأجمع الصحابة على قتالهم، لأن في قتلهم وتطهير المجتمع منهم راحة وسلامة وسعادة للأمة الإسلامية، وفي وجودهم شقاء. انظر جزال ماذا حصل فيها، أكثر من 1000 قتيل. صار لي واحد يسألني ماذا نفعل بالطواغيت؟ أي طواغيت؟ قال حكام. أي حكام؟ قال نحن نقاتل حكام. قلت كم قتلتم منهم؟ أنا ما قتلنا أحد. قلت ما تقتلون أنتم؟ تقتلون النساء والأطفال؟ قال نعم. قلت هذا جهاد إسلامي؟ هل أنتم الآن لما تقاتلون الشعب الجزاري تفعلون كما فعل الرسول وأصحابه؟ قولوا لا إله إلا الله. هل أنتم تدعون لا إله إلا الله؟ قال لا. قلت يا أخي إذا تقوم تجاهدون جهاد إسلامي عندكم قوة، عندكم دول أوروبا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اسحبوا بجيوشكم إلى أي دولة ولم تدخلوا في الإسلام، قول لا إله إلا الله. إذا أبوا قول جزية، إذا أبوا قولوا بالقتال، لكن يكون قتالا شريفا. ما تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجز، ها؟ ما يقاتلكم قاتل. بعدين ما في بغي، بارك الله فيكم، ظلم. قال جزاك الله خيرا. فالخواجة هذا حالهم، يقصر أهل أوثان ويدعو عن الإسلام، والخواجة بارك الله فيكم، الخواجة في هذا القصر سيوف المسلمين على المسلمين وفتنتهم على المسلمين، والكفار في راحة منهم، وكثير منهم يعيشون في بلاد الكفار ويحاربون المسلمين من قواسم الكفر، يكفرونهم ويؤدبوا عليهم إلى آخره. فهم مبال وضلاع الأمة. طيب هم ضاقت من بلاد الإسلام، أبوا أن يعيشوا إلا في عواصم الكفر، يخضعون للقوانين الكافرة ويأخذون الجنسيات الكافرة ويعاهدون على الخضوع لهذه القوانين وعلى الولاء لهذه الدول، فصاروا شر من الخوارج الأولين بمراحل. الخوارج الذي أمر رسول بكثير من قتل من الصحابة ولا شر، تركوا بلاد الإسلام بلاد الكفر. كيف تتركوا بلاد الإسلام تروحون للناس؟ تخضعون لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإلى آخره، وتذلون أنفسكم وتذلون الإسلام وتعطون الولاء الأكبر لهؤلاء الأعداء. فالذي يعيبون به المسلمين، بل حكام المسلمين هم واقعون في شر منهم، فهم شر على هذه الأمة، ولهذا قال رسول فيهم شر من تحت أديب السماء. نسأل الله العافية.
ما يخفي
نكتب هذا القدر، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك، ونسأل الله أن يخلص المسلمين من ويلات البدع وأهلها، ومن ويلات الضلالات الخارجية والرافضية والاعتزالية والجهمية والأشعرية، حتى لا يبقى المسلمون إلا على البيضاء التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الله حق ذلك، إن ربنا سميع الدعاء.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
السؤال الأول يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ، بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، هل هذا منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول، سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبد وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني، نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول بالحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث، من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله فإنه يعرف عنه زجر أهل البدعة.